يسعدني أن أكون في معيتكم أصدقائي لنتابع دراستنا في نشيد الأنشاد. أشجعك صديقي أن تستمع إلى البرنامج وفي يدك قلم ودفتر ملاحظات أو كراسة لتكون الفائدة مضاعفة، ففي تدوين الملاحظات تستوعب الفكرة بصورة أوضح، كما ويتسنى لك كتابة الأسئلة والتعليقات التي تحب أن تطرحها علي. أرحب بك ثانية معي. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل الثاني من نشيد الأنشاد. رأينا المسيح نرجس شارون المشهور بجماله غير العادي، وهكذا فالمسيح موضوع إعجاب وسرور للناس، وهو سوسنة الأودية، تلك الزهرة المتواضعة. إنه طاهر ورائع وجميل، لهذا فإن عروسه سوسنة أيضا، لأنها تحمل صورة محبته وتعكسها للبشر، وهذا ما ينبغي على الكنيسة أن تقوم به اليوم. رأينا صورة جميلة للكنيسة التي ستكون عروس المسيح، واكتشفنا العلاقة الشخصية التي يمكن أن تنشأ بين الرب يسوع وكل شخص مؤمن. قد دعاني المسيح ودعا كل شخص إلى مائدة الخلاص، وأحضرنا إلى مائدة الشركة معه، وهو يرتب قدامنا مائدة، إنها مائدة كلمة الرب، وهو يقول لي ولك بأن نأكل ونشبع. ليتنا صديقي لا نكتفي بتناول فتات الطعام أو الانحطاط إلى مستوى الابن الضال الذي بات يتناول خرنوب الخنازير، في حين أن الله قد أعد لنا وليمة رائعة. والآن إلى فقرة أخرى من الفصل الثاني من النشيد. يقول العدد الخامس: أسندوني بأقراص الزبيب، أنعشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا. لقد قام الروح القدس بإحضار الشخص المخلص وجعله يتمتع بعلاقة شخصية سارة ومرضية مع الرب يسوع. وكما قلت من قبل، الله مسرور بيسوع وبما فعله لي ولك. فهل أنت مسرور بذلك؟ هل تجد الفرح والرضا والسرور في شخص المسيح؟ اقضي بعض الوقت في قراءة وتأمل هذه القصيدة من نشيد الأنشاد، فقد قضى الكثير من المؤمنين العظماء على مر الأجيال الكثير من وقتهم وهم يتأملون في هذا السفر. وبصراحة فإن الوقت الذي قضيته أنا شخصيا في قراءة نشيد الأنشاد لم يكن طويلا، ومع ذلك فقد عنى لي هذا السفر الشيء الكثير. قال دكتور ماجي واضع هذه الدراسات: حينما ذهبت إلى ناشفيل بولاية تينيسي لكي أرعى الكنيسة هناك، كنت قد خلفت رجلا عظيما كان يرعى تلك الكنيسة قبل مجيئي، وقد كنت أحب أن أزوره دوما، ولم يحدث أن تحدثت إلى ذلك الرجل دون أن أتعلم شيئا جديدا منه عن كلمة الله. وفي أحد الأيام قال لي: في الليلة الماضية كنت مستلقيا على فراشي وكنت أفكر في روعة المسيح، وقد شعرت حينذاك بمجده يحيط بسريري. أرجو أن لا تسيء فهمي، فلم أكن أتخيل أشياء، بل كان من الرائع للغاية أن أتأمل في شخص المسيح. وأخيرا شعرت بتعب شديد لدرجة أنني لم أتمكن من النوم، وعندها تضرعت إلى الله وقلت له: يا رب، أرجو أن تطفئ هذا المجد الآن، فجسدي الضعيف لا يستطيع تحمل المزيد. تخيل صديقي تجربة الرسول بولس حينما أخذ إلى السماء الثالثة. أترى، فما زال الكثيرون لم يدخلوا الباب بعد، ونحن نعرف القليل فقط عما تعنيه مثل هذه الشركة مع الرب يسوع. وبالطبع سيكون التحقيق الكامل لهذه الشركة حينما نحضر عشاء عرس الخروف. إن محبة الله الرائعة من نحونا تنطوي على تناقض ظاهري، فنحن نتوق إليها كثيرا، لكننا في الوقت نفسه لا نستطيع تحملها. عدد 6: شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. شماله تحت رأسي، فهو قادر أن يخلصنا إلى التمام، ويمينه تعانقني، فهو قادر أن يحفظنا من التجربة ويوفر لنا الحماية التي نحتاج إليها. عدد 7: أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. ما الذي يمكن أن يوقظه؟ وما الذي يمكن أن يزعجه في شريكته معك؟ إنها الخطية والعصيان في حياتك، فلا ينبغي أن يقتصر الأمر على أن نكون مسرورين به، بل ينبغي أن يكون هو أيضا مسرورا بنا. والآن ها قد وصلنا إلى القصيدة الثانية، ويبدو بأن سليمان كان مسافرا، وقد كانت العروس تترقب عودته بلهفة كبيرة. ما أروع أن نرى حالة الترقب والإثارة التي كانت عليها العروس وهي تتطلع لعودة العريس، وسوف تجد هذه الصورة تحقيقها الكامل في انتظار الكنيسة لعودة المسيح لكي يأخذها من هذا العالم. عدد 8: صوت حبيبي هو ذآت ظافرا على الجبال قافزا على التلال. صوت حبيبي، لقد قال الرب يسوع ما يلي عن صوته: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. صوت حبيبي هو ذآت. هل سبق لك وأن فكرت في أنه عندما يحين موعد اختطاف الكنيسة فإن صوت ابن الله هو الذي سيسمع؟ فالكنيسة مؤلفة من الذين سمعوا عنه وآمنوا به، فقد سمعنا عن موته ودفنه وقيامته وقد وثقنا فيه، وها نحن نستمع إليه اليوم. لذلك فحينما يأتي سوف تتعرف على صوته. قال يسوع: خرافي تسمع صوتي. فالخراف تعرف من يكون هو. حينما يأتي يسوع ليأخذ كنيسته من هذا العالم، كما يقول بولس، الرب نفسه سوف يأتي شخصيا بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، سوف ينزل من السماء. والكلمات هتاف وصوت وبوق ما هي إلا تعبير عن صوته. صوت حبيبي هو ذآت. وإذا قرن ذلك بمجيء الرب يسوع ليحكم ويسود على هذه الأرض، فلن يكون هنالك صوت، وإنما رؤية مجد رائع. فهذا الحدث لن يخاطب السمع كما هو الحال في أخذ الكنيسة، وإنما سيخاطب العين عند مجيء الرب إلى هذه الأرض مرة ثانية. هو ذآت ظافرا على الجبال قافزا على التلال. هذه لغة شعرية بالطبع، فهي قصيدة والله يحاول أن يتحدث إلينا من خلالها. لقد قيل الكثير عن قدمي يسوع الذي يجعل رجلي كالإيل وعلى مرتفعاتي يقيمني، مزمور 18:33. إن عنوان المزمور 22 هو أيلة الصبح، وهو يتحدث عن الرب يسوع في يوم حزنه ومعاناته وموته على الصليب. إنها صورة لإيل الصباح، فطوال الليل والكلاب تطارد هذا الأيل أو الغزال، وقد مزقت الكلاب لحمه وحاولت قتله، لأنه قد أحاطت بي كلاب، يقول كاتب المزمور، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. لكن حينما أشرقت الشمس ماذا نجد؟ إنه أيل الصباح واقفا على قمة الجبل. لقد نجا من الموت، وهو سيعود في يوم ما. إنه يقفز على الجبال ويثب فوق التلال. ولا يسعني أن أفكر في صورة أكثر روعة من هذه الصورة لمجيء الرب يسوع ثانية إلى الأرض. لقد أخذ المسيح جميع حجارة العثرة وجعل منها عتبات لكي نمر عليها، فقد فتح الطريق أمامنا وهو الطريق بالنسبة لنا. وهكذا أصبح لدينا صورة عن مجيئه الثاني، فهو يشبه الأيل الذي يقفز على الجبال ويثب فوق التلال. عدد 9: حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوة يوصوص من الشبابيك. اليوم يقف يسوع وراء الحائط. لقد ذهب وجلس عن يمين الله فيما نحن ما نزال هنا على الأرض، وهذا يشبه الوقت الذي ذهب فيه إلى الجبل لكي يصلي بعد أن أطعم 5000 شخص فيما كان تلاميذه يواجهون العاصفة في بحر الجليل. هكذا هو الحال اليوم، إنه يقف على الجانب الآخر من الحائط، وكل ما هو تحت الشمس يحاول أن يبعدنا عنه، العالم والجسد والشيطان، لكنه ما يزال يقول لنا نفس الشيء الذي قاله لزكا: أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. وهو ما يزال يقول لنا بأنه يريد أن يأتي ويتعشى معنا كما فعل مع زكا. ورب يسوع سيأتي عندك إذا دعوته. إنه الشخص الذي قال عنه يوحنا المعمدان: في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. وفي وقتنا الحاضر فإن العالم لا يعرف يسوع، فهو وراء الحائط، حائط اللامبالاة، وحائط التمرد على الله، وحائط الخطية. فيا لها من صورة مروعة. والآن صديقي لنستمع إلى نشيد عودة الراعي من عدد 10 إلى 13. أجاب حبيبي وقال لي: قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال، الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القضب، وصوت اليمامة سمع في أرضنا، التينة أخرجت فجها، وقعال الكروم تفيح رائحتها، قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. لقد أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، وقد فعل ذلك لأنه سيأتي ليأخذ الكنيسة من هذا العالم، وهو سيقدمها لنفسه كنيسة مقدسة ومطهرة، وجميع المؤمنين بحاجة لهذا التطهير، وهو يقدسنا ويطهرنا بغسل الماء بالكلمة. لهذا السبب لدينا ما يسمى بدرس الكتاب، فهو يريد أن يحضر الكنيسة لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن، وإنما كنيسة مقدسة وبلا عيب. لهذا فهو يدعو قائلا: قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، لأن الشتاء قد مضى. أما العالم هنا فهو بارد وقارس، المطر مر وزال، عندئذ ستزول عواصف الحياة. هل تمر عزيزي المؤمن بوقت عصيب اليوم؟ لقد قال المسيح بأنك ستتعرض لذلك. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن لا تنزعج إذا كنت تواجه بعض المشاكل والمتاعب، فهذه إحدى العلامات التي تدل على أنك أحد أولاده. تأكد أنه حينما يأتي ثانية سوف تزول جميع متاعبك وهمومك، فهو سيمسح كل دمعة من عيونك، حتى أن القلب الحزين سيشفى، وكل حزن سيزول حينما نكون في محضره، لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال. الزهور ظهرت في الأرض. حينما يأتي المسيح من أجل خاصته ويأخذهم من هذا العالم إلى البيت الأبدي الذي أعده لهم، فإني أعتقد شخصيا بأن ذلك البيت سيكون فردوسا من الورود والزهور. ويطيب لي أن أفكر في أن أورشليم الجديدة ستكون مليئة بالزهور. بلغ أوان القضب وصوت اليمامة سمع في أرضنا. التعبير بلغ أوان القضب يعني أنه قد حل موسم التغريد، وهو تعبير جميل، فسوف يكون هنالك الكثير من الترنيم حينما نقف في محضره. هل سبق لك وأن لاحظت عزيزي المستمع بأن هنالك الكثير من النشيد أو التغريد الذي تفتتح به قصة الأناجيل؟ فالطبيب لوقا يبدأ في سرد إنجيله بالحديث عن قصة ميلاد المسيح منذ بدايتها، وهو يذكر الأناشيد. فهنالك نشيد زكريا، ونشيد أليصابات، ونشيد مريم، ونشيد حنة، ونشيد سمعان. فهنالك أناشيد كثيرة مرتبطة بميلاد يسوع. وقد بدأت الكنيسة بالترنيم، وقد أدى فرح هؤلاء المؤمنين إلى جذب انتباه العالم الروماني. وفي يوم ما حينما نقف في محضره سوف نترنم بترنيمة جديدة للرب، لأنه صنع أمورا رائعة. ورغم أنني لا أستطيع ترنيم هذه الترنيمة الآن لأن الله لم يعطني صوتا جميلا، إلا أنه حينما يعطيني الرب ذلك الجسد الجديد الممجد، فسوف أرنم له تلك الترنيمة الجديدة. وحتى يحين ذلك الموعد يمكنني أن أرفع قلبي بالتسبيح اللائق به. وهكذا ينبغي أن يذكرنا تغريد طيور السماء وتفتح زهور الأرض بذلك الدين الذي ندين به للرب يسوع على الخلاص العظيم الذي منحه لنا. ومن الممتع أن نذكر بأن الترجمات القديمة للكتاب المقدس كانت تترجم عبارة بلغ أوان القضب بالطريقة التالية: بلغ أوان التقليم أو بلغ أوان التشذيب. فموسم تغريد الطيور هو نفسه موسم تقليم الكروم أو تشذيبها، فقد كان الكتاب العبرانيون يعبرون بالطريقة نفسها عن الغصن الذي يتم تقليمه وعن الأغنية التي يتم تهذيبها لكي تخرج جميلة. وهذا يجعل من الصعب تمييز ما إذا كان المقصود هنا هو التغريد أم تجذيب الأشجار. وتجذيب الأشجار هو ما قال الرب يسوع بأنه سيفعله، فقد قال: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، وكل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه أو يشذبه ليأتي بثمر أكثر. وأنا وأنت عزيزي المستمع نعيش في زمن التقليم، لكن وقت الترنيم ما زال أمامنا، فيا لها من صورة جميلة. وصوت اليمامة سمع في أرضنا. المقصود باليمامة هنا الحمامة البرية المعروفة في يومنا هذا، وقد كانت الحمامة وما زالت رمزا للسلام. ويعود السبب في ذلك إلى أن الحمامة ذهبت وجلبت غصن زيتون لنوح بعد أن انحسرت مياه الطوفان، وقد كان ذلك يعني السلام، لأن الدينونة كانت قد انتهت، كما أن اليمامة تعني الخلاص الذي صار تاما بالنسبة لنا، لأن الدينونة قد مضت. وقد مضت الدينونة لأن المسيح حمل الدينونة عنا، وقد أصبحت أنا مخلصا ليس بسبب صلاحي، وإنما بسبب ما فعله المسيح من أجلي. عزيزي المستمع، تذكر بأن خطاياك إما أن تكون عليك أو أن تكون على المسيح. فإن كانت خطاياك عليك فسوف يتعين عليك أن تأتي إلى الدينونة، أما إذا وضعت ثقتك في المسيح فسوف تكون خطاياك عليه، فقد حمل خطاياك وصارت الدينونة في عداد الماضي، وبالإيمان فإنك تنال الخلاص. واليمامة تشير إلى السلام الذي وضعه الرب يسوع المسيح في قلوبنا، وهذا هو السبب الذي من أجله سيذهب الكثير من القديسين للقاء المسيح عند مجيئه. ورغم أن البعض يعتقدون بأن القديسين المميزين فقط هم الذين سيذهبون للقائه، إلا أن هذا هو رجاء كل مؤمن في أن المسيح سيأخذه معه حينما يأتي لأخذ الكنيسة، فسوف نذهب لنكون معه، لا لأننا كنا قديسين مميزين، وإنما لأنه عمل سلاما بيننا وبين الله الآب حينما مات على الصليب من أجلنا. وهكذا فإن اليمامة ترمز إلى هذا السلام الفريد. التينة أخرجت فجها، وقعال الكروم تفيح رائحتها. تعتبر هذه الأشياء دلالة على حلول فصل الربيع. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. وتقول الآية في رسالة تسالونيك الأولى 4:16: والأموات في المسيح سيقومون أولا. وقد قال الرب يسوع: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. صديقي، هل أنت في انتظار المسيح؟ هل تتوقع قدومه في أي لحظة؟ أرجو ذلك.